بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، يعني هذه كلمات أقولها في مسألة التربية، والحقيقة بأن مشكلة التربية أو قضية التربية من أهم الموضوعات والتحديات التي تقابل الدعاء إلى الله سبحانه، لأنها ليست قضية متعلقة بشخص واحد ولا بأسرة واحدة، ليست قضية متعلقة بفئة دون فئة ولا بأسرة دون أسرة ولا بالذكور دون الإناث أو بالإناث دون الذكور، ولكن هذه القضية قضية عامة الأمة جميعا في حاجة إليها. ولما كان من المقرر أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والأمة صارت في حاجة إلى مثل هذا البيان في بعض ما ينفعها في قضية التربية، كان من باب اللازم أن أنبه على بعض ما أظنه نافعا في هذا الباب، والله تعالى أعلى وأعلم. واخترت عدة محاور في هذه المسألة حتى لا يمتد الوقت طويلا. فالمحور الأول ما يتعلق بمفهوم التربية. ماذا يعنى بكلمة التربية؟ هل يعنى بالتربية أن نعد الطعام الجيد، وأن يلبس الأولاد الملابس الجيدة، وأن يتعلموا في المدارس، وأن يكبروا في السن والعمر ثم يتزوجوا، وعندئذ نكون قد ربيناهم وأدينا الرسالة نحوهم؟ هل المقصود بالتربية أن نؤمن مستقبلا ماديا لأولادنا؟ هل المقصود بالتربية أن نعلمهم التحضر والثقافة، وأن نعلمهم الانفتاح، وأن نعلمهم بعض الأخلاقيات التي ينبغي أن يتعلموها؟ هل المقصود بالتربية أن نعزل الطفل عن الواقع حتى لا يتأثر به، ومن ثم نستطيع أن نغذيه ببعض المعاني؟ أم إن هناك مفهوم آخر للتربية ينبغي أن نبينه وينبغي أن نوضحه؟ هذه مسألة أولى. المسألة الثانية، كيف تكون التربية؟ كيف تكون التربية؟ هل تكون التربية بأن تتفرغ المرأة وأن يتفرغ زوجها في توجيه الأولاد وأن يتركوا مصالحهم؟ هل المقصود بالتربية أن نلقي باللائمة على المرأة دون الرجل، أو على الرجل دون المرأة؟ هل التربية أن نسلم أولادنا إلى دور التحفيظ والحضانات لتقوم هذه الدور بواجب التربية، فتكون الأسرة في منأى وهي بعيدة تماما عن واجبها في التربية؟ أم كيف تكون التربية؟ هذه قضية ثانية. القضية الثالثة، ما هي القوى الاجتماعية والمجتمعية المؤثرة على تربية الأولاد؟ ما هي هذه القوى؟ هل هناك بالفعل قوى تستطيع أن تؤثر في تربية الأولاد؟ وهل هذه القوى يمكن أن تتكاتف جميعا لكي تشكل شيئا واحدا يؤثر على الأولاد؟ أم إن كل مؤثر يؤثر بمفرده على الأولاد؟ ما هي هذه القوى؟ وهل يمكن توظيف هذه القوى لصالح التربية، أم هي دائما تكون معاكسة للتربية؟ هذا محور مهم جدا. ف فإذا تبينت هذه المحاور يكون المحور الأخير برنامج متصور لإحداث التربية في برنامج. هذا البرنامج متصور لإحداث التربية. فما رأيكم في هذه المحاور؟ زين توكلنا على الله. نعم هذه في مؤسسات التأثير التربوي إلى القوى المؤثرة في التربية. أولا فيما يتعلق بماهية التربية، عندما نقول الماهية فهذه دراسة في تحديد المعاني المتعلقة بالموضوع، دراسة في تحديد المعاني المتعلقة بالموضوع، والمعنى الأساسي لهذا الموضوع هو التربية، وبالتالي نريد أن نقف على المفهوم الدقيق لكلمة التربية. فالتربية مصدر من الفعل تربى، تربية، تربى تربية، وهذا المصدر يعني أن هناك مرب وهناك مربى، أن هناك مرب وهناك ماذا؟ مربى. فالمربي لابد أن يكون جهة أعلى من المربى، فلا يمكن أن يكون المربى أفضل من المربي، لابد أن يكون المربي ماذا؟ جهة أعلى. وبالتالي هذه المسألة مفيدة في تحديد القوى المؤثرة في مسألة التربية. وربى بمعنى التنمية والزيادة، التربية فيها معنى التنمية والزيادة، فنقول ربى الشيء إذا نما وازداد، نما وازداد. ومنه سميت الرابية رابية لأن فيها معنى الزيادة. وكذلك يمكن الوصول إلى معنى دقيق لمسألة التربية بأنها التأثير والتغيير، التأثير والتغيير، بغية البناء والإنتاج. يبقى احنا المقصود بمسألة التربية ان احنا نؤثر وان احنا نغير من اجل ماذا؟ احداث التقدم اللي هو البناء والإنتاج. والمقصود بالبناء اي بناء الشخصية المسلمة، احنا نريد شخصية مسلمة، والشخصية المسلمة دي اللي هو ابني وابن حضرتك أو بنت وبنت حضرتك، نريد أن تكون شخصية مسلمة، أي شخصية مسلمة عقائدية ذات أخلاق فاضلة ومتزنة، وتستطيع أن تنتج الأعمال الصالحة. يبقى المقصود بالتربية إن احنا نريد إنتاج هذه الشخصية المسلمة العقائدية ذات الأخلاق الفاضلة المتزنة القادرة على إيجاد الأعمال الصالحة. هذا هو المقصود بالتربية. النقطة الثانية وهي كيف تكون التربية، كيف تكون التربية. يمكن أن نقول بأن التربية لابد فيها من عدة مراحل. المرحلة الأولى التأصيل، والمرحلة الثانية القدوة، والمرحلة الثالثة التراكم، والمرحلة الرابعة المتابعة. لابد من هذه الأشياء، لابد من هذه الأشياء. لابد من التأصيل، لابد من التأصيل، أن يقوم الزوج والزوجة بتأصيل معاني التربية. والمقصود بالتأصيل أي التثبيت، أي التثبيت. لابد أن يقوم الزوج والزوجة بتثبيت معاني التربية، أي المعاني الفاضلة التي يتأثر بها الولد ويتغير. معاني التربية اللي هي المعاني الفاضلة التي يتأثر بها الولد أو البنت يتأثر بها ويتغير. فهناك مجموعة من القيم، قيم عقائدية وقيم أخلاقية وقيم عملية. عندما أقول الصدق فالصدق قيمة أخلاقية، عندما أقول حب المسلمين وبغض الكفار إذن هذه قيمة ماذا؟ عقائدية. عندما أقول صلة الأرحام، المواظبة على الصلاة، إذن هذه قيمة ماذا؟ قيمة عملية. إذن لابد أن نركز في نفوس أولادنا حب هذه القيم، سواء كانت قيما ماذا؟ عقائدية أو قيما أخلاقية أو قيما ماذا؟ عملية. هذا هو معنى التأصيل. التأصيل يكون بالقدوة، ويكون التأصيل أيضا بأمور كثيرة، بأمور كثيرة. وأفضل أساليب التأصيل القدوة الصالحة. لابد أن يكون الزوج قدوة لأولاده، وأن تكون الزوجة قدوة لأولادها. فقيمة أخلاقية كالصدق، لابد للأولاد أن يروا أباهم صادقة، وأن يروا أمهم صادقة، أن يروا ذلك في جميع المواقف التي يرونها. والطفل يستطيع أن ينتبه وأن يدرك كل ما يكون حوله منذ الصغر. منذ الصغر بيبدأ الطفل في تكوين السلوكيات والمعاني منذ الصغر، منذ الصغر، منذ اللحظات الأولى، منذ اللحظات الأولى للتمييز، ليس منذ اللحظات الأولى للولادة، ولكن منذ اللحظات الأولى للتمييز. وهذه اللحظات تبتدئ ممكن من سن سنتين إلى 3 سنوات، يبدأ الولد يستوعب ويدرك، يستوعب ويدرك. ولذلك الأطفال قبل سن مثلا 3 يمتازون بالحمق، ولكن بعد سن 3 تبدأ الانتباهية والإدراك يزيد. الطفل قبل سن 3 ممكن يحط إيده في النار، قبل سن 3 ما يهبش، ما يخافش لا من أبوه ولا من أمه، ممكن يشتم، ممكن يجري، ممكن يعمل أي تصرف، لأنه لم يميز بعد، لم يدرك إدراكا فاعلا بعد. بعد ذلك يمكن أن يخاف بعد سن 3، لو عملت كذا أنا هضربك، أنا هعمل فيك، فيبدأ هو إيه؟ يخاف. لماذا؟ لأنه صار مدركا. والإدراك غير الرشد، الإدراك غير الرشد. فالإدراك يمكن للطفل أن يدرك الأشياء وقبل سن الرشد. سن الرشد هو السن الذي به يستطيع الولد القيام بأموره بصورة مستقلة. قال الله: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ويترى سن الرشد يبدأ من أي سن؟ فكثير من أهل العلم قالوا من سن 10، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. إذن هذه سن الرشد. طب قبل سن الرشد هناك سن ماذا؟ سن الإدراك. يعني الطفل الصغير لو افترضنا أن احنا جبنا له مادة كاوية في كوب جميل، هيمسك هذا الكوب ليشرب هذه المادة، هل هو مدركها؟ لا يدركها. طب عندما يشرب فيجد أن هذه المادة أصابته بالتهابات في لسانه. المرة الثانية لو قدمنا له ماء طيبا في هذا الكوب إلى يحصل؟ لن يشرب هذا الماء. لماذا؟ لأنه في المرة الأولى، في المرة الأولى أصابه عنة أو أذى من هذا الشرب. ده إدراك، هذا إدراك. هذه أشياء يستطيع الطفل الصغير أن يدركها. وبالتالي الطفل من سن 3 سنوات أو قبل ذلك بقليل يستطيع أن يدرك ما حوله من كل المعاني، سواء معاني عقائدية أو معاني أخلاقية أو معاني ماذا؟ أو معاني عملية. فلما الطفل يجد أباه صادقا في كل المواقف، إزاي؟ أبوه في البيت، هناك من يدق الباب، الشيخ محمد موجود، الزوجة تقول موجود، إذن الولد يعلم أن الزوجة تخبر بمقتضى الحال اللي هو الصدق. طيب الموقف الثاني، خبط الباب، الشيخ محمد موجود، هو مش موجود، إيه اللي يحصل؟ الولد أو البنت يأتي في ذهنها أن الأم لم تخبر بمقتضى الحال. ده موقف. موقف ثاني وثالث ورابع وخامس، تعلم الولد أو البنت قيمة الصدق، وفي المقابل تعلم قيمة ماذا؟ الكذب. فلو الطفل أدرك الصدق في مواقف كثيرة، لأنه بيقعد سنين طوال الولد يرقب أبويه، يرقب أبويه، الوسيلة الوحيدة لتحصيل المعارف عند الأولاد هما مين؟ الأب والأم. الوسيلة الوحيدة لتحصيل المعارف عند الأولاد الأب والأم. فيستطيع الولد من خلال المواقف الكثيرة أن يعرف يا ترى هل الأب صادق؟ هل الأم صادقة؟ هل الأب كاذب؟ هل الأم كاذبة؟ في باب المعاني العقائدية، عندما يقال له بأن ليس هناك إشكال بيننا وبين اليهود، فاليهود دول إخوتنا في الدين وإخوتنا في الإنسانية، ويبدأ هذا الأب وهذه الأم في ترداد هذه المعاني بصورة دائمة. هناك أعياد بدعية، وهذه الأبعاد ذات دلالات عقائدية، زي عيد الميلاد، الكريسماس، فيجد الأولاد يجدون أباهم أو أمهم يحتفلون بماذا؟ بعيد الميلاد، وإن كان عملا لكن له بعد ماذا؟ بعد عقائدي. يبقى مسألة اليهود، عيد الميلاد، شم النسيم، الأمور كثيرة متوالية، فيتولد عند الأولاد قيمة سلبية نحو المعاني ماذا؟ العقائدية، فيطلع الطفل غير مستوي عقائديا. من باب الأعمال، عندما يجد الطفل أباه يذهب لصلة الرحم ويأخذ أولاده معه لصلاة الرحم، عندما يجد الطفل أمه تقيم الليل، عندما يجد الطفل أباه وأمه يجلسان فيذكران الله، عندما يجد الطفل أبواه ينشغلان بإعطاء الفقراء أو مساعدة المحاويج باستمرار الأوقات، سينغرز في نفس الطفل حب المعاني الصالحة. إذن هذه وماذا؟ هذه القدوة. يبقى أول طريقة لإحداث التربية، كيف تكون التربية؟ عن طريق ماذا؟ أول حاجة التأصيل، ثم بعد ذلك القدوة. فالقدوة مساعدة في مسألة التأصيل، فالاثنين يمكن أجعلهم شيئا واحدا. نأتي بعد ذلك إلى قضية التراكم في كيفية التربية. كما سمعتم إخواني الأحباء أن التربية ليست ماء في كوب يشربه الإنسان دفعة واحدة، يعني ليست التربية معاني توجد في كوب مجموعة ويسقاها الطفل أبدا، وإنما التربية تأتي بالتراكم عبر السنين، عبر السنين. إذن تتكون الخلفية التربوية عند الولد من سن 3 لسن 10 أو 11 سنة. يبقى قاعدين نربي فيه كم سنة؟ حوالي ما يقرب من 7-8 سنوات. 7-8 سنوات اضربهم في 365 يوم يديك قد إيه؟ يديك مئات الأيام وآلاف الأيام. اضربهم في 24 ساعة اليوم، 24 ساعة، ويضرب 24 ساعة في 60 دقيقة، سيتحصل أن هناك عشرات الآلاف من الدقائق، عشرات الآلاف من الدقائق يعيشها الأولاد في كنف الأبوين في الأسرة. هذه الدقائق المؤلفة تمثل كمية تراكمية تتراكم عند الأولاد. لو كل 1000 دقيقة تسربت بعض المعاني في نفس الطفل وتأصلت في نفس الطفل، فمعنى ذلك أنه بعد هذه السنين سيستوي الطفل على هذه المعاني الفاضلة. أنا أتكلم باعتبار الأصل والقاعدة، لأن يمكن بعد كل هذا العناء يكون البلاء، ممكن بعد هذا العناء يكون البلاء. بالضبط كذلك الفلاح الذي يتعب ويجمع محصوله ثم تأتي نار تحرق هذا المحصول، تفسد هذا المحصول، لكن أنا أتكلم عما ينبغي أن يكون من حيث العموم. يبقى تراكم معناه أن الولد يتغير ويتأثر، ولكن من خلال طول الفترة. بالضبط زي لو احنا جبنا إناء كبير ووضعناه تحت صنبور حنفية، وهذه الحنفية يقطر ماؤها قطرة قطرة قطرة، كل ربع ساعة تنزل قطرة، كل ربع ساعة الحنفية دي تنزل قطرة، وهذا الإناء كبير كهذه المنضدة. إيه لا يحصل؟ ممكن بعد أسبوع ننظر فنجد هذا الإناء ماذا؟ قد امتلأ. ولكن بعد ماذا؟ بعد أسبوع أو بعد أسبوعين. هذا هو تراكم. وكذلك المعاني تمتلئ بها النفوس قطرة قطرة عبر ماذا؟ عبر الزمن. نأتي بعد ذلك إلى المتابعة في كيفية التربية. يبقى عندنا التأصيل، 2 القدوة، والاثنين مع بعض متلازمين، ثم بعد ذلك يأتي تراكم، ثم المتابعة. المتابعة تعني 6 مراحل. المرحلة الأولى الرصد، المرحلة الأولى الرصد، ودي مسألة مهمة جدا، الرصد، لأن المتابعة معناها أنك تريد أن تتأكد أن الزرعة لم تصبه آفة أو لم تتسلط عليه حشرات تؤذيه، فلابد من متابعة الزرع بحيث إذا وجدت آفة أو إذا وجدت مشكلة بادرت في حلها. إذن لابد من الرصد، لابد من الرصد. ابنك بعد سن 10 بقى دلوقتي في 6 ابتدائي أو 1 إعدادي، ابنك بدأ يتأخر برا في البيت، يا ترى هو فين؟ كم عمين؟ يا ترى الولد له شنطة مدرسية، الشنطة المدرسية الولد حريص يجي من المدرسة يخبيها، يبقى ده وضع مش صحيح. ليه الولد بيخبي الشنطة؟ إذا بيخبيها لأن في هناك حاجة مش صح. إذا لابد أن نصل إلى هذا الموضوع، يبقى نحاول أن نأخذ الغفلة ونشوف الشنطة دي فيها إيه. طردنا الشنطة دي فيها صورة خليعة أو فيها علبة سجاير أو ما إلى ذلك، نتصرف إزاي؟ كيف يكون التصرف؟ فالرصد، إذا أنت ترصد الوضعية التي عليها ولدك لتعرف هو رايح فين؟ جاي منين؟ دي مسألة مهمة جدا. الأمر الثاني بعد الرصد هناك التحليل. ابنك لما تجد معاه صورة إباحية يبقى لابد أن تحلل هذا الأمر، من أين أتى بهذه الصورة؟ لا سيما إذا كانت مقطوعة أو صورة مصورة فوتوغرافية، من أين أتى بهذه الصورة؟ من الذي أعطاه هذه الصورة؟ ومتى أخذ هذه الصورة؟ وأين أخذ هذه الصورة؟ يبقى أين ومتى وكيف؟ كل هذه أسئلة لابد من الإجابة عليها. ثم هذه الصورة لماذا أتى بها إلى البيت؟ ولماذا وضعها في الشنطة في وسط الكتب حتى لا يهتدى إليها؟ إذن التحليل معناه وجود طائفة كبيرة من الأسئلة، ولابد من إجابة هذه الأسئلة عشان نقدر أحلل هذا الخطأ من أين أتى وما سببه لأستطيع علاجه. الأمر الثالث، لابد من وضع خطة للإنقاذ إذا ثبت أن الولد بالفعل يأتي بأفعال غير صحيحة أو بتصرفات غير لائقة. الولد بيتكلم مع بنات، البنت بتتكلم مع صبيان، البنت معها صور مش كويسة للرجال، الولد معها صور مش كويسة للبنات. كل هذه المخالفات لابد من وضع خطة للعلاج. كيف يمكن أن نعالج مثل هذه المخالفات؟ أسهل طريقة هي إيه؟ اللي يعرف أسهل طريقة، ابنك مع صور خليعة أو مع علبة سجاير أو بيتأخر عن البيت، والبنت مع محمول تتكلم مع الأولاد أو معها صور مش كويسة أو معها حتى علبة سجاير. أسهل طريقة هي إيه؟ بالنبوت. عارفين طريقة النبوت؟ الضرب. دي أسهل طريقة، طريقة الضرب، تطحنه وتطحنها. لكن هل بالفعل طريقة الضرب مجدية؟ ده سؤال مهم. هل طريقة التخويف مجدية ولا التخويف لابد أن يكون درجة من درجات العلاج في مرحلة معينة؟ ثم هل الضرب ان انت تطلع غلك فيه وبعد كده تهدى، ولا الضرب ده لابد له من فقه؟ الضرب ذات نفسه العقوبة لابد لها من فقه. دي مسائل كلها مهمة في التربية. ابنك لو غلط او بنتك بيبقى عندك نوع من الغيظ، بتطلع غيظك في ابنك او بنتك، تفسخه، تضربه، تطحنه، وبعد كده اللي بيحصل بتهدى. انت بتهدى بالضبط زي اللي طالع مظاهرة وبيعتقد ان الامر ده جهاد في سبيل الله، يقعد بقى يهاتي من الصبح لغاية بالليل ما جهاد في سبيل الله، ويروح البيت عرقان والعرق صبه وبينهج لانه ايه؟ جهد في سبيل الله. طيب يروح البيت يشطف وياكل لقمة وينام، يصبح الصبح ايه اللي يحصل؟ ناسي كل حاجة. كذلك أسهل طريقة هي طريقة المواجهة العنيفة التي ليس فيها فقه، الشحنة الغضبية تطلعها بعلقة سخنة وانتهى الموضوع، وكل ما يعمل غلط تضرب وينتهي الموضوع. هذه طريقة ليست بصواب، ولكن هذه طريقة لها موقعية ولها فقه. ورحم الله عائشة عندما قالت لما وجدت ناسا تتماير رؤوسهم على صدورهم فسألت من هؤلاء، فقيل لها هؤلاء هم المتنسكون، ماشي يتماوت مش قادر يحرك رجليه وصدره راسه مرمية على صدره. كيف حالك يا أبا مريم؟ جزاك حبيب. فقالت رحم الله عمر، مشى عمر رحم الله عمر، كان إذا مشى أسرع، وإذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع، وكان هو الناسك، وكان هو الناسك. لا، العلاج لابد أن تكون فيه خطة، وخطة صحيحة واضحة. العلاج لابد أولا من التوجيه، لابد من التوجيه، والتوجيه يقصد به تصحيح الخطأ. إن أنا أقول لابني طبعا بعد ما حلل الخطأ ده، جبتها منين وعملتها إيه وسوتها إيه والكلام ده كله، ولابد أن تضع في ذهنك عدة اعتبارات، أنه ربما يكون صادقا وربما يكون ماذا؟ غير صادق، وربما يكون غير صادق، وعدم الصدق ربما لأنه في خلته الكذب أو لأنه كان خائفا. وتعود الكذب حتى يكون خلة، هذه المسألة أيضا فيها التراكم، فالأول يكون صادقا ثم يكذب حتى يحسن صورته، وباستمرار الكذب من أجل تحسين الصورة يستديم الكذب عنده، يستديم الكذب عنده حتى يصير سجية، أي صفة وخلة. وبالتالي لابد أولا من التوجيه. أنت دلوقتي بعد ما تعرف من أين ومتى وكيف وتعرف كل الأسئلة وإجابتها، تبدأ أن أنت توجههم. ألا تعلم بأن شرب السجائر حرام؟ والدليل على ذلك كذا وكذا وكذا وكذا. ألا تعلم بأن السجائر هذه تفسد الصحة وتجلب الأمراض وتضيع الأموال؟ وتبدأ تتكلم معاه وتجيب له بعض الأدلة، القصص والأخبار والحكايات، حكايات ناس شربوا السجائر ثم بعد ذلك الحشيش ثم بعد ذلك الكوكايين والهيروين ثم بعد ذلك ماتوا ورؤوسهم في المرحاض، شذا ورؤوسهم في المرحاض، أو مات في مقلب زبالة. يسمع هذه الأخبار، وهذه الأمور ربما تكون في مجلس أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، ما تقعدش معاه مجلس خمس ساعات تقول له كله رص وبعدين بعد كده ايه تسيبه. لا، لابد أن يكون هناك التدريج في التوجيه، تديله توجيه على جرعات على جرعات، زي بالضبط المريض اللي بياخد علاج. العلاج ده بياخد إزازة ياخد منها مرتين في اليوم لمدة شهر. لو فعلنا كده العلاج ده ينفعه، صح؟ طب هو قال بدل ما اخدها على مدار شهر اخدها ايه مرة واحدة، راح واخد الإزازة ويشربها كلها مرة واحدة، تضره ولا تنفعه؟ تضره. وكذلك لابد أن يكون التوجيه شيئا بعد شيء شيئا بعد شيء، طريقة بعد طريقة. وهذا الأمر يحتاج إلى نفس طويل ووقت طويل حتى يكون التوجيه مجديا. المقصود بالتوجيه هو تصحيح الخطأ، المقصود بالتوجيه هو تصحيح الخطأ، لأن الخطأ إذا تركته عند ولدك هيعمل خطأ تاني وتالت ورابع وخامس وسادس وعاشر وعشرين حتى ينغمس في الخطأ. ولكن لابد أن تبادر بإصلاح كل خطأ دون تواني ولا مهلة، دون تواني ولا مهلة. يبقى الرصد والتحليل ثم بعد خطة العلاج التي أولها التوجيه من أجل التصحيح. بعد ذلك تأتي العناية والرعاية. العناية والرعاية دي مسألة فيها جانبان، جانب نفسي وجانب مادي. الجانب النفسي إن أنت تشعره بالحنان وتشعره بالقرب وتشعره بالمودة، وإذا لم تستطع أن تقوم بهذا الدور قام غيرك بهذا الدور. يمكن أن يقوم بهذا الدور الأم أو الخال أو العم أو الصديق المقرب. دي مسألة مهمة جدا وسأتكلم عن هذا في قوى التأثير التربوية. إذن الصديق، صديق الأب، يمكن أن يقوم بدور العناية والرعاية، لأن الأب إيه اللي حصل؟ لامتداد الأوقات حدثت هناك أزمة بينه وبين ولده أو بينها وبين ابنتها، فمن الذي سيقوم بهذا الدور الجزئي؟ من؟ شخص آخر. وهذا الشخص لابد أن يكون على الطريقة وأن يكون سويا في العقيدة والمنهج والأخلاق حتى تستأمنه على ولدك. يبقى الرعاية والعناية فيها جانب نفسي، الحنان، القرب، الثقة، الشعور بالدفء، العطاء، كل هذه معاني لابد أن تكون موجودة. والمعاني المادية مشاركته وإشراكه في بعض الأعمال، هذه مسائل مهمة جدا، العناية والرعاية. ثم أخيرا هناك أخلاقيات متعلقة بالمتابعة، وهما خلقان، الخلق الأول الصبر والخلق الثاني الاستمرار. الصبر والثاني الاستمرار، والصبر والاستمرار كلاهما متلازم. الصبور بيستمر والاستمرار علامة على ماذا؟ على الصبر. إذن تربية الأولاد ومعالجة أخطائهم، هذا الأمر يحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر وإلى استمرار. وهنا مسألة وهي فقه الضرب. فقه الضرب، لا ينبغي أن تبدأ الضرب ضربا مبرحا، خطأ. مش أول ما يعمل الغلط تمسكه تكسح، دي مسألة مش صحيحة. ولكن لابد من التوجيه من أجل التصحيح، ولابد من المتابعة والرعاية، ولابد من الرصد، ولابد من التحليل، لابد من كل هذه الأشياء. فإذا وجدته مستمرا على الخطأ، إذن هناك ضرب غير مبرح، خفيف، ويرصد ويترك ويوجه. فإذا ما استمر لا بأس من الضرب غير المبرح. ثم بعد ذلك لابد من اشتداد الضرب بطريقة منهجية. دي طبعا دي مسألة الكلام فيها يطول، كلام فيها ايه يطول. يبقى ليس المقصود اديله نبوتين في دماغه وانتهى الموضوع، لا، لابد في نهاية المطاف ان يكون الضرب ضربا مؤثرا، وفي الوقت نفسه ان يكون في حالة مهينة، وان يتم التأثير عليه نفسيا حتى تستطيع أن تحدث التغيير فيه. لأن هم طالما وصلنا إلى هذه الدرجة، إذا وصلنا إلى درجة صعبة، فلابد من استعمال العمليات الجراحية. يبقى ضرب غير مبرح، وبعدين بعد كده الضرب الشديد، ولكن ضرب شديد مع التأثيرات النفسية المناسبة. ده في كيفية التربية. طبعا دي مسألة يا أخوانا صعبة جدا، بتاخد سنين وبتاخد جهد وبتاخد صبر واستمرار وبتاخد إمكانيات وطاقة ومجهود. كم سمعتوا ده مسألة مش سهلة، ولا رأيكم إيه؟ نأتي بعد ذلك إلى النقطة الثالثة، وهي مؤسسات التأثير التربوي أو قوة التأثير التربوي. ده محور في غاية الأهمية. أول قوة مؤثرة في التربية، الرجل ولا المرأة؟ ده سؤال. القوة الأولى المؤثرة في تربية الأولاد، الرجل ولا المرأة؟ نسمع كده. هو ابنك بيمشي معاك ويروح معاك وعنده كم سنة؟ عنده 4 5 6 سنين. قبل 4 5 سنين بيكون في عهدة مين؟ يبقى أول قوة مؤثرة في التربية مين؟ هي مين؟ المرأة. المرأة هذه أخطر قوة مؤثرة في التربية، أخطر قوة مؤثرة في التربية هي الأم، المرأة. أنتوا لو قرأتوا في ترجمة ابن حزم تروا أن الذي قام على تربيته هي من؟ أمه. الجانب النسائي في التربية ده مهم جدا. شيخ الإسلام تيمية كذلك، علماء كثر، بل إن بعض الأئمة الكبار نسبوا إلى أمهاتهم كابن عليا، عليا هذه أمه فنسب إلى أمه. وقديما قالوا الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم دي أخطر قوة مؤثرة في التربية. حضرتك بتطلع تشتغل هنا وهناك وهناك وهنا، وسايب عيالك مع مين؟ مع مين؟ مع أمهم، مع أمهم. دخل القاسم ابن محمد وابن عم له على عائشة. القاسم ابن محمد، يبقى عائشة دي تبقى مين؟ تبقى عمته. القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، وهي عائشة بنت أبي بكر. إذا عائشة دي تبقى بالنسبة له ومين؟ عمته. فدخل القاسم ابن محمد وابن عم له على عائشة، فتكلم بيتكلموا عند عمتهم. أما القاسم ابن محمد فأحسن الكلام، كلم بطريقة مهذبة وطيبة وفصيح، وأما الثاني فلم يحسن الكلام. فقالت عائشة: أما هذا فأدبته أمه وأما هذا فلم تؤدبه أمه. يبقى أرجعت عائشة أدب الرجل وفصاحة الرجل وأخلاق الرجل أرجعتها إلى من؟ إلى أمه. أما هذا فقد أدبته أمه وأما هذا فلم تؤدبه أمه. وبالتالي الزوجة هذه قوة هامة جدا 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 في مسألة التوجيه التربوي. القوة الثانية دور الأسرة في التربية. لما نقول الأسرة يبقى هناك الزوج مقامه بعد الزوجة، وهناك الإخوة، وهذه هي الأسرة الصغيرة، ثم هناك دور أقارب الزوجة، ثم في النهاية أقارب الزوج. يبقى أقارب الزوج يأتون كقوة تأثيرية في نهاية السلم. يبقى أول حاجة الزوجة، تاني حاجة الزوج، تالت حاجة بقية الأسرة الصغيرة اللي هم الإخوة، وبعدين بعد ذلك أقارب الزوجة، ثم يأتي بعد ذلك أقارب الزوج. طب الترتيب ده بأي اعتبار؟ بأي معيار؟ بمعيار القرب والمحاككة، بمعيار القرب والمحاككة. فأقرب الناس إلى الإنسان وأكثرهم محاككة له من؟ أمه، وبعدين مين؟ أبوه، وبعدين مين؟ إخواته، وبعدين بعد كده مين؟ أقارب الزوج ولا الزوجة؟ الزوجة، لأن الأخوال دول له يخشوا على مين؟ حلي، فأي وقت بيخشوا عند أختهم. ثم يأتي في نهاية السلم مين يا إخواني؟ أقارب الزوج من الأعمام وأولاد الأعمام. دي قوة التأثير الأسرية غير الزوجة. الزوجة خليناها نمرة واحد، خلينا الزوج والإخوات وأقارب الزوجة وأقارب الزوج، دول كلهم بيساعدوا في التربية وبيأثروا في التربية. إزاي؟ لو فرضنا أن مرحلة من المراحل الرجل استعمل كل الطرق الصحيحة في كيفية التربية ويريد دعما خارجيا، هيجيب الدعم الخارجي من مين؟ من أقارب الزوجة، يبقى الخال أو الخالة. طيب ما قدرش في المسألة دي يستعين بأقاربه هو، يبقى العم أو ابن العم. هذه مسألة مقررة، هذه القوة الثانية. القوة الثالثة دور المجتمع الدعوي في التربية. الإخوة مجتمع الدعوي في التربية، الأخوات لابد أن يكون لهم مجتمع أخوات يعيشون فيه، والإخوة لابد أن يكون لهم مجتمع دعوي يعيشون فيه. ليه؟ إذن أولادي شيخ عمر أولادي، وأولاد أبو مريم أولادي، وأولاد أبو مريم يبقى أولاد الشيخ عمر، وأولادنا كلنا أولاد الشيخ حسام، وأولاد الشيخ علي أولاد الشيخ محمد، يبقى كلنا أولادنا أولاد بعض، كلنا أولادنا أولاد بعض. وبالتالي لكل واحد في المجتمع الدعوي الحق في التوجيه والحق في التدخل بما يصلح الأولاد. افترضنا مثلا أخ رايح المسجد وتلاقى هناك ابن أخ بيتباطأ عن دخول المسجد، يعمل ايه؟ يروح له سلم عليه، تعال يا فلان صلي معانا، ويرغبه في المسجد ويطبطب على دماغه وياخده في حضنه ويحببه. ربما يكون أبوه شديد، فيأتي هذا الأخ يجبر النقص اللي هو عند الأب. افترضنا ان الأخ اتلاقى ابن واحد بيشرب سيجارة، ف في حارة كده زنقة كده ولا حتة ضلمة وتلاقي كده حاجة بتطلع دخان اقترب، تلاقي ابن احد الاخوة بيشرب سيجارة في هذا المكان المظلم، يعمل ايه؟ يقوم رايح متصل بالتليفون: يا شيخ فلان خلي بالك ابنك بيشرب سجاير. هل هذا تصرف صحيح؟ لا. امال ايه تصرف الصحيح؟ يروح له ويكلمه، يبدأ في التوجيه من اجل ماذا؟ من اجل التصحيح، ويبدأ ان هو يفتح معه حوار ويكلمه ويوجهه لغاية لما الولد بالفعل يستجيب، مش يترك السيجارة، لا يقول له والله انا مبتلى وانا وانا وانا، وتبدأ بينهم صحوبية وصداقة. ويبدأ هذا الاخ يقول: انا عاوزك كل يوم اشوفك، انا عاوزك تمر علي، ويشغل هذا الاخ هذا الابن العصي، يشغله معاه بالخير والمعروف. يبقى اذن استطاع الاخ في المجتمع الدعوي ان يقوم بدور تربوي مساند لدور الآباء في تربية الأبناء. كذلك الأخوات، افترضنا ان في هناك بنت بتلبس النقاب، ولكن تطلع من البيت وتبعد عن البيت تقوم خلع النقاب، تقوم الأخت جايبة تليفون تلين تلين: يا أم فلانة على فكرة بنتك مش ماشية كويس، بنتك شفتها في المكان الفلاني خلع النقاب وماشية مع واد غريب متأنجيجين مع بعض كده، وواد لابس حظاظة ومنزل بنطلون بتاعه ولابس حزام التوكة بتاعته زي غطى الحلة، وتقعد تقول لها. هل الأخت قامت بدورها في التوجيه؟ لا، تزودت الهم على مين؟ على أختها. لكن لو إن الأخت دي راحت لبنت أختها في الله، قالت لها: تعالي يا رقية، أو تعالي يا فلانة، البنت هتروح لها على طول، والبنت هتشعر بالحرج، تقول لها: أنا زي مامتك، أنا أختك الكبيرة، مش عاوزك يعني تتكسفي مني، أنا عارف إن أنت شابة صغيرة ودلوقتي مراهقة وبتعملي الكلام ده، بس أنا عاوزك تكوني صادقة مع الله، اللي بتعملي ده صح ولا خطأ؟ تقول: والله يا خالتي أنا بعمله ده غلط. طب هل ربنا مطالع عليك ولا مش مطالع عليكي؟ انت بتتظاهري ان انت ملتزمة قدام باباك ومامتك والناس، لكن انت في الحقيقة بتعملي كده ليه؟ تبدأ تعمل معها حوار ايجابي لغاية لما البنت بالفعل تستجيب، تقول لها: على فكرة انت النهاردة تتغدي معايا، تاخدها البيت وتغديها، بعد مثلا شوية تتصل عليها: على فكرة احنا عندنا مجلس للبنات، تعالي احضر معانا المجلس. بعد كده: على فكرة في هناك مجموعة من البنات هنعمل مجموعة وتحفظ القرآن، أنا عاوزك تيجي تحفظيهم القرآن. إذن الأخت استطاعت أن تحدث تغييرا ولا لم تستطع؟ استطاعت. يبقى إذن المجتمع الدعوي قوة مؤثرة في التربية، سواء المجتمع الدعوي الذكوري الإخوة أو المجتمع الدعوي الإناثي الأخوات. دي مسألة مهمة جدا. لكن نقل الأخبار: إلحق بنتك كذا، أو إلحق ابنك كذا، ده بلاء شديد، زيادة الهم دون إحداث أي شيء. ولذلك كثير من الإخوة إحنا حياتنا بالفعل مقصرين في هذا الباب، نحن مقصرون في هذا الباب، بنجعل مسؤولية التأثير والتوجيه التربوي على مين؟ على مين؟ الأب والأم. بينما واجبنا كمجتمع دعوي يتضاءل كثيرا حتى يكون زائلا ولا قيمة له. نأتي بعد ذلك، لو احنا ضبطنا الثلاث حاجات دول يا إخواني: الزوجة، 2 الأسرة، 3 المجتمع الدعوي، لو الثلاث قوى أو ثلاث محاضن دول تمت، لو الثلاث قوة أو ثلاث محاضن دول تم تفعيلهم بطريقة صحيحة، ما وراء ذلك يكون تأثيره أضعف وأقل، ما وراء ذلك يكون تأثيره أضعف وأقل. عندنا تأثير الأصحاب، هذا تأثير خطير، والأصحاب إما أن يكونوا سببا في رفعة الأولاد، وإما أن يكونوا سببا في ضياع الأولاد. وراء فساد كل ابن أو بنت في الأسرة وراء ذلك الأصحاب. ابحث عن السبب المباشر في فساد الأولاد تجد السبب المباشر وماذا؟ هو الأصحاب. لماذا يا إخواني كان السبب المباشر في الفساد والإفساد الأصحاب؟ لأن دور الزوجة دور ضعيف، ودور الأسرة دور ضعيف، والدور الثالث دور المجتمع الدعوي دور ماذا؟ دور ضعيف. أنا بتكلم عن الأمور من حيث العموم. ولذلك لابد من الوصول إلى أصحاب الأولاد، الاجتهاد أن نصل إلى أصحاب الأولاد وإقامة علاقة صحيحة مع أصحاب الأولاد. قل لابنك ادعي أصحابك ونعمل عزومة في البيت عشان تشوفهم وتتعرف عليهم وتاخد أرقام تليفوناتهم وتتواصل معاهم. ابنك اتأخر تتصل بمين؟ بأصحابه. اتلقيت حاجة مش كويسة في الشنطة بتاعته تتصل بمين؟ بأصحابه. شكت في أي حاجة تتصل بأصحابه. أنا بتكلم من حيث العموم، لأن ممكن لهؤلاء الأصحاب أن يكونوا بلاء ما يردوش عليك، ممكن هم يكذبوا عليك، ممكن يعملوا حلف ضدك، دي كلها أمور محتملة. ولكن أنا بتكلم باعتباري ماذا؟ باعتباري الأصل. ليس هذا في كل الأحوال، وإنما هذا في بعض الأحوال. أنا بتكلم باعتبار الأصل العام. نأتي بعد ذلك إلى الرقم الأخير في مؤسسات التأثير التربوي أو المحاضن التربوية، اللي هو دور المجتمع الخارجي، وسائل الإعلام والمدرسة والشارع، دي كلها إذا ضبطنا هذه الأشياء تتراجع قيمة هذه الأشياء في المقابل. المجتمع الدعوي فيه مؤسسات تربوية كتيرة، عندنا المسجد، وعندنا دور التحفيظ، وعندنا الحضانات، وعندنا الكتاتيب، دي كلها محاضن تربوية، ولكنها موجودة فين؟ في المجتمع الدعوي. إذا المجتمع الدعوي ده مع الأسرة، الاتنين دول يمثلان أكبر قوتين تربويتين مؤثرتين على الأولاد. فإذا ضبطت هذه القوة، الأم قوة لوحدها، ثم بعد ذلك الأسرة، ثم بعد ذلك المجتمع الدعوي، إذا ضبطنا هذه القوة الثلاث فإن ما وراءها من القوة يكون محدود التأثير أو ضعيف التأثير، كالأصحاب وكالمؤسسات الكبيرة زي المدرسة والإعلام والنت وغير ذلك. ولذلك لابد من إيجاد برنامج. هذا البرنامج يمكن أن نسميه روشتة، لأن الوضعية المتأزمة في تربية الأولاد تحتاج إلى روشتة عمل، إلى برنامج عمل. إحنا عاوزين برنامج عملي نمشي عليه، ويعد هذا البرنامج الحل الأمثل الذي يمكن أن نستفيد به. يبقى إحنا عرفنا مفهوم التربية، وعرفنا كيف تكون التربية، وعرفنا قوة التأثير التربوية، عاوزين نعرف بقى البرنامج التربوي الذي ينبغي أن نسير عليه من أول الألف لغاية ياء، زي بقول بالبلد من طقطق لسلام عليكم. أول شيء حسن اختيار الزوج والزوجة، دي مسألة خطيرة جدا جدا. أحد الإخوة كان مرتبط بفتاة، خاطب هذه الفتاة، ولكن نما إلى علمه أنها تكذب، بتكذب. قلت له إذا ثبت أنها تكذب افسخ هذه الخطبة، ما ينفعش، احنا لسه على البر، زوجتك وتكذب، أمال بقى لما يبقى في هناك عيالها تعمل إيه؟ إذا كانت الزوجة دي اللي بتحط القيم وهي أخطر قوة تأثيرية تربوية وبتكذب، تنفع ما تنفعش؟ تنفع؟ ما تنفعش. يبقى أولا ما تنفعش. ولذلك انظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تنكح المرأة لأربع، تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها ونسبها ودينها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يدك. أنا عاوز أختار المرأة فيها معايير. المعيار الأول الدين. ليه كلمة الدين؟ لأن بهذا الدين تستطيع أن هي تحط القيم، القيم العقائدية، اثنين القيم الأخلاقية، ثلاثة قيم العمل الصالح. فإذا كانت المرأة دينة صارت قدوة في هذه القيم، وذلك لابد من الدين. الشرط الثاني في المرأة لابد أن تكون نسيبة، لابد أن تكون ماذا؟ نسيبة. ومش معنى نسيبة إن أبوها مستشار وأخوها أستاذ جامعة وأخوها الثالث لواء وأخوها الرابع وكيل وزارة، لا أبدا. ولكن معنى نسيبة إن هم ناس محترمين، عارفين الأصول، عارفين اللي يجوز والذي لا يجوز، عارفين الحلال والحرام، عارفين الأصول، عارفين العيب. دي مسألة النسب، دي مسألة مهمة جدا. قال عبد الله بن عمرو: زوجني أبي امرأة نسيبة من قريش. دي مسألة مهمة جدا. يبقى الدين ده مهم والنسب مهم. الدين والنسب نافع للزوج ونافع للزوجة ونافع للأولاد ونافع للمسلمين. لأن زوجتي عندما تكون دينة إذا وجدت بنت لزوجات أحد الإخوة، وجدت هذه البنت بتعمل أي حاجة غلط هتعمل إيه؟ ستقوم بدور التوجيه، لأنها دينة، لأنها دينة، فهي نافعة لغير الأسرة ونافعة للأسرة ونافعة لزوجها. يبقى عندنا نمرة واحد الدين، اثنين النسب. وبهذا المعيار يأتي في الترتيب في المرأة المال. المال مقدم على الجمال، على عكس الشباب يقول لك أنا عاوز واحدة مليحة. لا، المال مقدم على الجمال، لأن مال المرأة لنفسها ولزوجها ولأولادها وللمسلمين، صح؟ وآخر حاجة في الترتيب الجمال، لأن الجمال لا يكون إلا لمن، إلا لمن، إلا لزوجي فقط. لكن الأولاد هيستفيدوا من جمال أمهم؟ يعني ممكن العيال يستفيدوا من الجمال بتاع أمهم؟ أبدا. هل ممكن المسلمين يستفيدوا من جمال الزوجة؟ أبدا. لكن يستفيد المسلمون والأولاد من مالها، يستفيدون من نسبها، يستفيدون من دينها. يبقى أهم ثلاث معايير في الزوجة الدين والنسب والمال. لو جبنا وبعدين الجمال بعد كده، لو الأربعة حققهم يبقى ممتاز. طب الثلاثة حققهم ممتاز. طب الدين والنسب كويس. طيب الدين والمال كويس. طيب ما فيش أي حاجة إلا الدين، حسبنا ذلك. ولكن إحنا في مسألة التربية لابد أن نركز على مسألة النسب. في مسألة التربية لابد أن نركز على النسب. إحنا قلنا من قوة التأثير التربوية إيه؟ الأسرة. وقلنا من أعضاء الأسرة أقارب الزوجة. فإذا كانت الزوجة نسيبة فإن أقربائها سيساعدون في مسألة التوجيه التربوي. طب بالنسبة للزوج، ده الزوجة، وتشعر أن الزوجة المطالب كثيرة. يعني في الزوجة النبي قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع. إذا المطلوب من المرأة كثير. طب بالنسبة للرجل: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. شروط الرجل إيه؟ أقل من شروط المرأة، لأن المطلوب من المرأة أكثر من المطلوب من الرجل. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، يبقى المسألة الثابتة المشتركة بين الرجل والمرأة هي مسألة ماذا؟ الدين. نعم. الأمر الثاني البيت المسلم، يبقى زوجة بالمواصفات الشرعية وزوج بالمواصفات الشرعية، هما الاثنين يتجوزوا. طيب هيتجوزوا يعملوا ايه؟ بيت مسلم. هذا البيت المسلم لابد ان يؤسس على رسالة. رسالة البيت المسلم حاجتين: إقامة الدين وحمل هم المسلمين. رسالة البيت المسلم حاجتين: رسالة البيت المسلم إقامة الدين وحمل هم المسلمين. ده رسالة البيت المسلم. تصور بقى ان الولد او البنت يتربوا في هذا البيت المسلم الذي يقيم الدين، الذي يقيم الدين، عندنا قيام وعندنا صيام وذكر واستغفار وصلة أرحام ومعاني عقائدية وأخلاق فاضلة وأعمال صالحة، بيقيم الدين. والأمر الثاني حامل هم المسلمين، الزوج والزوجة بيكلموا عن أحوال المسلمين في بورما، عن أفغانستان، عن باكستان، عن الهند، عن المسلمين في أمريكا، بيسمعوا الكلام ده، مش قاعدين يتفرجوا على ماتش موزمبيق وزائر والزوج يقول لمراته أنا بحب أشجع اللعبة الحلوة واللي بيخش في دماغ اللعيب الحلو. الواد أبوه ملتحي وأمه منتقبة وعايش في الأسرة دي، لا بيشوف قدوة صالحة ولا أحي ولا أي شيء. تشايف هم الأسرة في ماذا؟ في أمور الدنيا، في متاع الدنيا، لا بيقيموا الدين ولا بيحملوا هم المسلمين، وإنما يأتون ببعض الشعائر والمظاهر الدينية، لحى ونقاب وحجاب وثياب مقصرة وصلاة وصيام فقط. لكن أين إقامة الدين؟ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. إيه الوصية؟ ما الوصية؟ قولوا لي أحباب ما الوصية؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال الله هذه الآية لتكون لنا نبراسا واضحا وهديا قاصدا لإقامة الدين. إذن رسالة الأسرة المسلمة ليس أن الراجل يشتغل في المطحنة، الراجل في هذه الأيام شغال في بيته، مرة غفير ومرة خدام ومرة ممول ومرة يعني إيه ده، ممول يضخ الفلوس وخدام يجيب الطلبات واشتلها على كتف ويعدت على رقبته وحارس اللي جه ومن اللي ما جاش وراح واللي الله. طب أين إقامة الدين؟ طب والمرة شغالة في البيت خدامة عند العيال، يبقى الراجل خدامة عند العيال والمرأة خدامة عند العيال، المرأة الطبيخ والغسيل والكنس والنشر واللم والترتيب، وبعدين مرة تخلي الصالون في الصالة ومرة تدخله في الأوضة اللي جوه، ومرة تخلي أوضة النوم بره ومرة تدخلها جوه، ومرة تخلي النجفة فانوس ومرة تخلي الفانوس نجفة. حياتها كلها في مثل هذه التفاهات دي، كلها حاجات كويسة، البيت يكون منظم ومرتب وجميل، ده أمر مطلوب، ولكن أن تستغرق المرأة جهدها ووقتها في مثل هذه المسائل ولا تقوم بالرسالة الأصلية وهي إقامة الدين وحمل هم المسلمين، لا. يبقى أول حاجة اختيار الزوج والزوجة، اثنين الأسرة المسلمة، ثلاثة العلاقات الأسرية المتزنة، ده البرنامج الحل، العلاقات الأسرية المتزنة. الاتزان اتزان منهجي، لابد الزوج والزوجة يكون عندهم اتزان منهجي، ما يكونش هو مثلا بيأيد اتجاه معين وهي بتأيد اتجاه تاني، يختلفوا مع بعض، يشكلوا مع بعض، العيال يعملوا ايه؟ زي مثلا أهلاوي هي زملكاوي والزمالك دخل جون في الأهل، هي تطير تخبط دماغها في السقف عامل زي الراجل الشيعي وتحضن على المروح وهو حزين، ما رأيه كيف يكون حال الأولاد؟ أنا عاوز أقرب مسألة المنهجية، لابد من الموافقة بين الرجل والمرأة في مسألة المنهج، دي مسألة مهمة جدا جدا جدا. الأهداف، الدوافع، الطموحات، المشاعر، الرغبات، المأمولات، الرؤى، الغايات، الرسالات، لابد يكون الرجل ومراته حاجة واحدة. دي مسألة مهمة جدا جدا جدا. الاتزان المنهجي مسألة مهمة جدا لاستقرار الأولاد وإخراجهم إخراجا صحيح. وأتكلم هذا من حيث العموم، ممكن تحصل هناك بعض البلاءات، تعمل كل حاجة ويحصل البلاء، إذن هذا قدر الله. الاتزان الثاني الاتزان الاجتماعي، دي مسألة مهمة جدا. الاتزان الاجتماعي يعني إيه؟ الرجل والزوجة لا يمكن أبدا أن يكون سويين في الفكر والاستنباط والتحليل والاستنتاج والتركيب. المجهودات العقلية عند الناس لا يمكن أن تتفق، ولذلك لو واحد انتبه إلى إمكانياته يمكن بالفعل يعمل مشاكل مع أي حد. لابد من التطاوع، لابد من الترافق، لابد من التوافق، لابد بين الاثنين يكون بينهم هذا الأمر، لابد أن يكون بينهم هذا الأمر أيها الأحباب. ومن هذه الصور المادية يبقى الاتزان الاجتماعي متعلق بالاتزان الأخلاقي ومتعلق بالاتزان والإمكانيات العقلية. لابد أن هو يعترف بأن هناك فوارق أخلاقية وفوارق عقلية بينه وبين زوجته، ويتعترف بذلك فيتطاوع ويتلاين ولا يختلف، لأن الرجل والمرأة الاثنين مع بعض في البيت زي الشركاء والبيت زي الشركة، فلا ينبغي أن يكون شريكين متشاكسين، ولكن لابد أن يكون شريكين متوافقين. ما خلق الله تعالى بشرين سويين من كل وجه، لابد من وجود الخلاف. قال الله ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم، ده سنة كونية. طب نعمل ايه؟ الرجل ومراته يعملوا ايه؟ لابد من التلاين، لابد من التوافق، لابد من الرفق. فهذه صور من صور الاتزان الاجتماعي. ومن مفردات الاتزان الاجتماعي لو حدثت هناك أزمة لابد أن تعالج بالطريقة المتزنة. افترضنا إن هو قال كلمة غلط، مثلا قال لزوجته هو قرفان وتعبان وهو أخطأ في ذلك الأمر، قال لها تعالي يا بهيمة مثلا، طبعا دي كلمة غلط وعيب وما بغيش أن نرجل هذا الكلام العيب، لكن افترضنا لأي ضغط هو بيقول لها كل يوم أنا عاوز دايما كل ما أجي تجيبي لي كوباية مية ساعة، وقال لها المسألة دي بدل مرة 20 مرة، بيشتغل طول النهار والجو حر وبيطلع الدور السابع ومجهد، يبقى أقل واجب تستقبله، ونبهها بدل مرة 1000 مرة وهي لم تستجب، ففي يوم تحت الضغط قال لها الكلمة دي، ترد هي تقول له ايه؟ ما حد بهما الا انت. يقول لا انت بالفعل مش متربيه. تقول له انا متربيه احسن منك واللي مخلفينك. يقول لا انت بنت كذا، قول لي انت ابن كذا، يروح عشان يضربها تقوم عضاه. وتبقى معركه حربيه بين الاثنين. هل ده اتزان اجتماعي؟ ده اتزان اجتماعي؟ طيب ما الاوفق؟ يقول لها يا بهيمه تقول له جزاك الله خيرا، وتروح تجيب له المايه الساعه. اتحلت المشكله ما اتحلتش؟ اتحلت. الاولاد لما سمعوا ابوهم بيقول لها يا بهيمه وهي قالت له جزاك الله خيرا ومرت الموقف، الاولاد يتعلموا من هنا ايه؟ قيمه. وهي قيمه ماذا؟ كظم الغيظ، الصفح، الادب. فتكون الام هي القيمه المؤثره في التربيه من خلال هذا الموقف. طب افترضنا الاثنين عاوزين يتناقشوا في مساله، هو عاوز يقول لها مثلا ان الميراث بتاعك فين؟ ابوها توفي وتارك ارض وبهايم وعربيات. فيقول لها على فكره اخواتك دول قلالات الدين، وانت طالبهم بالميراث، ليه ما جبتيش الميراث؟ تروح دار اهلك ما تجيش هنا. اخوك فلان ده عربجي، واخوك العلان ده ده راجل ظالم وباغي، واخوك العلان كذا. العيال سامعين هذا الحوار، الكلام ده صح ولا خطأ؟ هيترتب على سماع الأولاد هذا الحوار إن أقارب الزوجة كقيمة صارت قيمة ولا نزلت؟ نزلت. طب إيه الأوفق؟ الأوفق إنه ياخذ زوجته ويقفلوا عليهم الباب ويكلموا براحة بطريقة صحيحة. لا ينبغي للأولاد أن يشاهدوا الخلافات الواقعة بين الزوجين، لأن مشاهدة الأولاد لهذه الخلافات تترتب عليها عواقب مريرة. نأتي بعد ذلك على أو إلى الاتزان المادي. الاتزان المادي بالبلدي على قد لحافك مدد رجليك، ده الاتزان المادي على قد لحافك مدد رجليك. لابد للزوج والزوجة ان يكون عندهم تصورات صحيحة في الامور المادية. الحياة صارت صعبة والامور صار فيها غلاء واولاد وايجارات وفواتير، فلا ينبغي أن يعيش الناس إلا في الطور المناسب لهم. ما يجيش الراجل يروح يجيب سمك شبار الكيلو ب25 جنيه، أقل واجب يجيب 2 كيلو، آدي 50 جنيه، وجنبهم شوية برنجان وشوية خضرة وشوية طماطم وشوية فاكهة ب30-40 جنيه. إذن الغدوة كلفت كام؟ كلفت كام؟ 100 جنيه. طب والفطار والغدا الاثنين مع بعض، الفطار والعشاء، قول 50 جنيه، اذا 150 جنيه. لو دخلنا الايجارات والفواتير وقسمناهم على الايام بمعدل ان كل يوم، بمعدل كل يوم على الاقل 500 جنيه، يبقى 500 جنيه. وقبل كده عندنا ايه؟ عندنا 150 جنيه، يبقى في اليوم حوالي 650 جنيه. تضربهم في الأيام تجد مبلغ وقدره. طب ياخد هو كام؟ 2000 جنيه. يعمل ايه بقى؟ هيستدين، هيقترض، الديون تكتر عليه، هيبيع الغسالة والتلاجة والأنتري وأوضة النوم، تحصل مشاكل بينه وبين زوجته يطردها، يقول لها روح عند أهلك، يعمل أي مشكلة عشان تروح عند أهلها بالعيال يأكلوا هناك ويعيشوا هناك، وهو إيه؟ يستلوح على المسألة دي. ممكن تنام عن صلاة الفجر، لا أنا غضب لله وأنا وديت عند بهد أهلها لأنها لا تصلي الفجر. راجل بقى بيغضب لله، وفي الحقيقة هو يريد أن ينفك من الالتزامات المادية. ينبغي للإنسان أن يعيش حياته بطريقة متكافئة متزنة، أن يكون الدخل مناسبا لماذا؟ للمصروف. لكن إذا كان المصروف أعلى من الدخل إذن يحصل هناك عجز. إذا لابد من مسألة الاتزان المادي في كل شيء، سواء في المأكل، في المشرب، سواء في تجهيز المنزل، سواء في الإيجارات، في كل شيء لابد من الاتزان المادي. والزوجة الصالحة هي التي تعين زوجها على ذلك الأمر. ما تقولوش أنا عاوزة تلاجة أمريكاني 3 أبواب، يقول لها يا أختي تلاجة دي ب28,000 جنيه، تقول له فيها إيه؟ تسخسرها فيا؟ هو أنا أقل من فلانة وعلانة وعلانة؟ تقول له أنا عاوزة غسالة 30 برنامج ونوعها كذا، بكام؟ ب7,000 جنيه. ولا تعمل عندنا ناشونال نص اوتوماتيك وكويسة بدل الغار، تقول له لا انا عاوز اكون زي الناس، عيشني زي ما الناس، انت ليه بتعاملني اقل من الناس؟ الزوجة تعمل كده. يضطر الزوج الغلبان حاجة من اتنين، اما يقف قصادها وتبقى مشاكل، واما يلم الامور ويهيئ لها السبيل، فيبدأ يشتري الحاجات دي بماذا؟ بالقسط، ويتاخد جزء من المرتب في الاقساط. تضطر الزوجة ان هي سعر زوجها تنزل تشتغل، بيقل وقتها في البيت، تهمل الاولاد وتهمل حق الزوج، يبدأ الزوج يفكر في اشياء اخر، وهكذا نبدأ نخش في دوامات كبيرة جدا جدا جدا. لابد من الاتزان المادي. ده هو البرنامج الذي ينبغي ان نسير عليه بحيث ان احنا نحل مسألة التربية من البداية. من البداية يبقى لو احنا خلفنا وعندنا اولاد عرفنا كيف تكون التربية. لو احنا لسه على البر تبدأ التربية الصحيحة باختيار ماذا؟ باختيار الزوج والزوجة اثنين، الأسرة المسلمة ذات الرسالة، ورسالة إقامة الدين وحمل هم المسلمين. والأمر الثالث الاتزان. الاتزان ثلاث أنواع: الاتزان المنهجي، والاتزان الثاني الاجتماعي، والاتزان المادي. وبذلك تكون المحاور التي نريد أن نتكلم عنها قد تكلم عنها، والله تعالى هو الموفق. لو هناك أي سؤال. لكم في الوقت قد ايه؟ نصف ساعة كويس؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أعرف كيف أتعامل مع الطفل العنيد، مع العلم أنه كلما فعل شيئا خطأ أضربه، وأحيانا أتعامل معه بالرفق، ولكنه دائما يعند، حتى في حفظ القرآن أجد معه صعوبة كي يحفظ. أنت قلت المشكلة ده أخ ولا أخت؟ ده الخط ده خط أخت ولا أخ؟ ما أنا بقول لك ده خط أخت، يعني إحنا بنصحح الكراريس وبنعرف نميز بين إيه الخطوط. الأخت الكريمة هي أتت بحل المشكلة في عرض المشكلة. هي قالت إيه؟ إن هو عنيد، لأن الأصل أنها تتعامل معه بماذا؟ بالقسوة، وأحيانا تترفق معه. يبقى الأصل هو إيه؟ الضرب والقسوة. فلما كان الأصل الضرب والقسوة، الطفل حصل له نوع من اللامبالاة، بقى إنسان عنيد ما يهموش حتى لو في حفظ القرآن. وبالتالي إيه الحل؟ لابد من تغيير أسلوب التعامل مع الطفل. أخلي الرفق هو الأصل والضرب هو الإيه؟ هو الأحيان. إن شاء الله نجد نتيجة طيبة. طبعا هذا مع الإخلاص والدعاء، والدعاء هذا باب عظيم جدا. نسأل الله تعالى أن يربي أولادنا. أعلم أن بداية تعليم الطفل هو حفظ القرآن، وماذا بعد القرآن؟ مع أننا في هذا المكان الذي نعيش فيه ليس فيه أي إمكانيات لتعليم الأطفال العلوم الشرعية، فماذا نفعل؟ إن شاء الله سنجتهد بإذن الله تعالى أن تكون لك دور تحفيظ قرآن. وتكلمت في هذه المسألة مع إخواني الطيبين. ليس كذلك شيخ حسين؟ سمع السؤال ده؟ سمعت هذا السؤال؟ لا. سؤال من تاني. أعلم أن بداية تعليم الطفل وحفظ القرآن، وماذا بعد القرآن؟ مع العلم أننا في هذا المكان الذي نعيش فيه ليس فيه أي إمكانيات لتعليم الأطفال العلوم الشرعية، فماذا نفعل؟ لن أتكلم، ولكن يعني أرجو أن تكون الأيام القادمة حبلى بالأخبار الصرة للأخوات الفضليات والإخوة الأفاضل إن شاء الله. ما المانع أن نعمل دور تحفيظ قرآن متميزة وكتاتيب متميزة، ونربي الأولاد بطريقة صحيحة متكافئة؟ وهذا ما تكلمت فيه مع إخواني بالأمس واليوم، وإن شاء الله أرجو أن نسير خطوات قوية عملية في هذا الاتجاه. ما حكم لبس الفستان الطويل لبنت عمرها 5 سنوات، مع العلم أن أباها لا يريد أن يلبسها إلا الإزدال، وتنظر البنات حولها في هذا الزمان المليء بالفتن؟ لا بأس أن تلبس البنت الفستان، ما فيش مشكلة، طالما أن البنت لم تصل إلى سن الرشد، مش سن البلوغ، سن الرشد قبل سن البلوغ، قبل سن البلوغ. سن الرشد كثير من العلماء قالوا 10 سنوات، يبقى قبل 10 سنوات ممكن البنت تلبس فستان، تلبس بنطلون وبلوزة، المسألة بقى فيها سعة. ولكن نعودها على ماذا؟ على الإزدال. يبقى مش الإزدال هو الأصل، نخلي المسائل واسعة. أول ما تصل إلى سن 10 سنوات أو قبلها بقليل، نخلي الإزدال هو إيه؟ هو الأصل، والأشرب والملابس الطويلة هي الأصل. فإذا ما وصلنا إلى سن البلوغ لبست ماذا؟ لبست النقاب، إن رأى الأبوين أن النقاب هو الفرض، أو إن وجد في ذلك خيرا، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم أو الرجد. قال الله فإن آنستم منهم رجدا فادفعوا إليهم أموالهم. هل سن الرجد ده هو التكليف ولا قبل ذلك؟ قبل ذلك، ودي كلام كثير من المالكية وغيرهم. يعني التعزية في السرادقات والدواوين، يعني إن تعذر إلا هذه السورة يبقى نعزي ونمشي على طول. أريد الاعتكاف في محافظة أخرى عند أحد من أهل العلم، فهذا جائز؟ تكون نيتك ليس الاعتكاف ولكن نيتك ماذا؟ طلب الأدب والعلم، فتكون هذه من باب الرحلة لطلب العلم والأدب. أنا تكلمت في هذه المسألة يا شيخ، يقول بعض الملتحين المشايخ والعلماء خاد الأمة لأنه لم يقول كلمة الحق في أحداث الجارية، تكلمت في هذه المسألة بالأمس وقلت إن الكلام ده كلام غير دقيق والمسألة فيها تفصيل. إيه ده؟ لا ده ورقة مين؟ وأنت اسمك الأخ علي مبارك؟ أحسن مكتوب الـ أنت اللي بعت الأسئلة دي؟ طيب ماشي. أبي يمنعني من الذهاب إلى دورات العلمية سواء لحفظ القرآن والسنة لأني ملتحي، فهل يجوز لي أن أحلق لحيتي حتى يسمح لي بالذهاب إلى تلك الدورات؟ لا، ما تحلقش لحيتك وتحايل على أبوك، اتحايل عليه. أنت عارف إن في هناك دورة بعد 3 أيام، اتحايل على أبوك واعمل له كل طلباته، اشتغل في الغيط واكنس البيت وامسح البتاع واغسل الكلمة والسجاجيد واعمل كل ما عاوزينه، وبعدين هيئوا لهذه المسألة وزين له هذا الأمر وقول له يا حج أو يابا أو يا أبي زي ما هتقول لأبوك، قل له إن أنا لما أحضر هذه الدورات فيها حسنات والحسنات كلها لك أنت، زي ما أنا أخذ أنت تاخذ، فليه تحرم نفسك من هذه الخيرات وهذه الحسنات؟ حاول زين له الخير وحتى يعني يعينك عليه. نعم، عرفه ان كل شيء بقدر الله، كل شيء بقدر الله، ولا يغني حذر من قدر. ممكن تبقى قاعد في قلب بيتك وعامل على الشبابيك حديد وقافل الباب بالقفل والترباس عشان ما تطلعش، ومع ذلك يجي لك قدرك ويقبض عليك. ليه؟ لان في هناك واحد مطلوب اسمه على اسمك ومش لاقيينه، فالناس قالوا الاسم ده هو الشيخ الفلاني ده ويمسكوك وانت مش هو، ويقولك وتقعد في السجن 3-4-5 سنين. الكلام ده بالفعل حصل في 81 بالضبط، حصل هذا في 81 واحد حصل تشابه في الاسم، قعد سنين في المعتقل، وهذا الشخص ما كانش أخ، فكان بيشتال حديد وكان في الحزب الوطني وكان بيشرب حشيش وجوزة وكان بيشتال اللي هو بتاع كمال الأجسام ده، فالأوضة كلها صور اللي عامل كده واللي عامل كده واللي عامل كده، وكان عربيد، فلما اشتبهوا بالاسم راحوا له فوجدوا عنده الشيشة والحشيش والصور دي، فظن انه بيعمل الكلام ده عشان ايه؟ عشان يضللهم. الكلام ده في احد محافظات الصعيد، وهذا الرجل يعني تعرفه لما اعرفش شو بقى يتنفخ، طب علان ما اعرفش يتنفخ، سبحان الله. دي مسألة يعني انا رأيتها وعشت بعض احداثها. يعني هناك 40 نقطة ذكرتها بالأمس لاكتشاف أن ابني منحرف أو سيبدأ، ما هي هذه النقاط؟ دي أمور كثيرة جدا، نجعلها إن شاء الله في مقام آخر، لأن كل نقطة تحتاج إلى تعليق. ولكن من حيث الجملة، لو الأب والأم شعروا بأي تغير في النمط العادي يبقى ده مؤشر غير صحيح، أي تغير في النمط العادي يبقى ده مؤشر غير صحيح. طيب أكتفي بذلك وجزاكم الله خيرا. هل هناك أي أسئلة؟ طيب المدارس الأزهرية ودخول أطفالنا فيها بفضل الله قنا من أعلى المحافظات فيها نسبة اشتراك في التعليم الأزهري، فلا أريد أن أقول إلا أن ربنا يربي أولادنا ويبارك في هؤلاء الأولاد. هل الرغبة في العيش في مكان نظيف ومرتب وليس به قمة في الشارع وأتربة أناس يتكلمون كلاما بذيئا وشقة ضيقة يتعارض مع زهد في الدنيا؟ لا يتعارض، ولكن لابد من وجود ماذا؟ الاتزان المادي. ما تقولش أنا مش عاوز أقعد في مكان بيئة، عارفين كلمة بيئة؟ يعني مكان قذر ومش كويس وما إلى ذلك. تروح تقعد في شقة إيجارها في الشهر 2000 جنيه والزوج بياخد كام؟ 2000 جنيه واشتغل. أنا مش ملزمة، أنا أقعد في مكان محترم وأكل أكل محترم وأنت الراجل أنت اللي تعمل كل حاجة. لا، هذا الكلام ليس فيه اتزان مادي، الاتزان المادي يقوم به الرجل والمرأة. نعم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أدع وقت 5 دقائق للأسئلة الشفوية من غير ورق. تفضل. يا سيدي عليه الصلاة والسلام، هذه المقولة لم ترد أبدا عن السلف كما أعلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، هذا هو الثابت عنه، فهو سيد ولدي آدم، وفي الوقت نفسه لا ينبغي أن نفاضل بينه وبين الأنبياء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه النهي عن ذلك الأمر. فإذا كان ذلك هو الثابت فكيف أن نقول بأنه سيد أهل الأرض والسماء؟ هذه مسألة غير دقيقة. والله هذا الباب باب نادر، وما ذكرته لك يعلم الله ليس فيه جملة قرأتها في كتاب، وإنما هي التجارب التي عشتها سواء في أسرتي الكبيرة أو الصغيرة أو مع إخواني أو بحكم عملي كمدرس في الجامعة وأحاكك الطلبة وأسمع مشاكلهم، وبحكم دعوتي أسمع إلى مشاكل الأسر وأدخل في هذه المشاكل وأحتال على حلها، وبحكم توجهي أني أحب الأدب والتربية وأمارس ذلك وأدعو إلى ذلك، فبحكم هذا كانت هذه المادة. نعم، جزاكم الله خيرا. نعم، في الحقيقة لم يؤثر هذا عن السلف. لماذا؟ لأن الأصل أن سلامة الصدر من الصحابة كانت هي السائدة في أيامهم وأزمانهم، أما الآن فإن الرافضة انتشروا في كل مكان، ودخل مصر رافضة الشام ورافضة العراق، واشتروا المحلات وتزوجوا بالمصريات، وانتشرت المعاني الرافضية الخبيثة بكثرة، فصار ذلك من باب الضرورة الشرعية، والله تعالى أعلى وأعلم. لا أستطيع أن أذكر أول مرة. طيب، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.